بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 92 على 1.
فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني، فيقول من الرسول عليه السلام له: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه، فخذه وتموله فإنه رزق ساقه الله إليك. يعني إذا كنت غنيا عنه فخذه تموله امتلكه ثم تصدق به فيكتب لك أجر صدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشرفة إليه. فالحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، أنه إنسان موظف وغني عن راتبه فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة ومنهم عمر، لكن الرسول عليه السلام وجهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة، فقال لو تملكه ما دام نفسك غير مشرف إليه ثم حوله إلى غيرك بطريق الهبة أو الصدقة وما شابه ذلك. ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه أن لا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سوريا، وما أستبعد البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضا، وإن كنت بعد لم أشهدها. كانت هناك في بعض الحكومات التي دارت على سوريا تخرج مظاهرة وفي مقدمتها الذين يسمونهم إيش؟ المشايخ، يعني شو بيسموهن؟ لا،
رجال الدين.
وفي مقدمتهم رجال الدين، شو ليش تظاهروا؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم. هذا إعلان كراية أن هذول الجماعة لا يبتغون بوظائفهم وجه الله عز وجل، وإلا لقنعوا بما أوتوا. ولذلك على كل مسلم قد كلف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه وأن لا يتورط فيأخذ مالا أجرا وليس راتبا أو تعويضا. أظن هذا جواب ما سألت يا أستاذ. وفيك إن شاء الله.
طيب يا شيخ، بعض الأسئلة لأخونا.
نعم،
اقترب لهنا. بوصل قرب. اخونا شيخنا جاء من افغانستان.
اهلا وسهلا. نعم،
كم حديث ضعيف في البخاري؟
لا اعلم.
عادل الرحمن ومسلم؟
لا اعلم، لانه لم يوجد أحد تتبع الحديث الضعيفة في الصحيحين تتبعا نهائيا. هناك الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري نحو 300 حديث، ولكن لم يسلم له بهذا العدد. وشخصيا أنا لا أجد من الوقت ما يحملني على مثل هذا العمل، وهو حصر الحديث الضعيفة في البخاري، لأننا ما نحاط به من أحاديث ضعيفة بالمئات بل بالألوف أهم من أن نشتغل بها من أن نأتي وندرس الصحيحين لنستخرج منها 5 أحاديث أو 10 أحاديث. ولذلك قلت لا أعلم في الجواب.
هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبت في كتبك؟
وهل أنا معصوم حتى لا أتراجع؟
الأصل سمعنا كثير من الإخوان تقول الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا.
هذا السؤال الأول سؤال يعني لا معنى له، لكن لو سألت وقد أعطيتك الجواب، الذي لا يتراجع معناه متعصب، لكن لو سألت عن سؤال محدود ممكن أن أقول لك تراجعت أو لا. أما هل تراجعت؟ لقد تراجع من هو أعلم مني وأسبق مني وأقدم مني وإلى آخره، وجعل ذلك من فضائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودا، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له.
بالنسبة للذئب المحلق
كذب، ما تراجعته بل ازددت إيمانا. الذئب المحلق.
طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هم؟
الله يهديك على هذا السؤال. ألحقه بسؤالك الأول، وهل أنا أحط بمن على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين؟
طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعدك نرجع إليهم؟
ترجع إليهم؟
نعم.
الله أعلم بهم. هل رأيت كتبهم؟ رأيت شيء من كتبهم؟
قرأنا بعض الكتب لبعض المشايخ الموجودين
مثلا
مثل الشيخ مقبل.
آه كويس.
لعل هذا السؤال يعني لعل سؤال الأخ هذا يعني أصله ما سمعناه من بعض الناس يتناقض، أنه الشيخ يقول أنه أعلم الناس بعدي يعني أعلم الناس فيما أعرف الشيخ مقبل، ما أدري هل صدر منك هذا أم لا؟
لا ما أقول، لكن كما سمعت أقول. نعم.
ما حكم سب الدين أو سب الديك؟
حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر.
متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء؟
أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر.
متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأننا سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب
بعد العصر.
طيب الدليل على هذا؟
لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر.
ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها؟
لم يثبت في السنة، بل السنة الصحيحة الإصرار بها وعدم الجهر.
طيب هل الثوب الأبيض سنة؟
سنة.
العناق يا شيخ
كيف؟
العناق المعانقة.
المعانقة
المعانقة إيه؟
يعني اثنين أم ثلاثة ومن أي جهة يبدأ؟
كيف اثنين ولا ثلاثة؟
لأن بعض الأخوة يقولوا العناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى.
لا هذا ما له أصل.
صحيح.
لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها إحداث في الدين ما لا أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا بس المعانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافحة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة فهذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم.
حول هذه
أستاذنا ما تفاح
من الأسئلة.
طيب
أن البدعة في العبادات.
نعم عرفت عرفت فالزم تابع.
فالمعانقة من العادات فيما نعلم جيد. وقلت أنها محدث في الدين، التزام نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني، فكيف التوفيق بين تلك وهذه؟
ما هو الذي فهمت مني محدث في الدين؟ المعانقة أم الكيفية؟
شيء معين بالنسبة للمعانقة.
التزام.
نعم.
كمان بقول لك عرفت فالزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو إحداث في الدين. فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعته آنفا من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع فهو إحداث في الدين. أنت معي؟ نعم. انتهى يعني الموضوع تنتابع هنا.
يعني حينما نلقى إنسانا خاتمة
ما أجبتني. انتهى الموضوع حتى نبدأ هنا.
ينتهي بهذه الكلمة.
جزاك الله خير. هاتيها.
حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه ماذا نفعل حتى لا نقع في البدعة؟
سبق الجواب عن هذا أن المعانقة لا تشرع إلا بعد لقاء بعد فراق طويل. وهذا منصوص عليه عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. وثبت في حديث أو لنقل عبارة أدق ثبت لدينا أخيرا في حديث أبي التيهان أنه لما لقي الرسول عليه السلام في داره وقد كان هو خارجا عنها فلما فوجئ بأن الرسول في داره عانقه وأقره الرسول على ذلك. فأضفنا إلى علمنا السابق أن بجواز المعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة أضفنا إلى ذلك جواز المعانقة في ظروف عارضة. واضح الجواب؟
واضح.
كويس. وأعود يؤكد ما قلت آنفا، فالمعانقة في هاتين الصورتين جائزة شرعا. وأنا بقول أن هذه معانقة مثل تقبيل يد العالم، لكن إذا انقلبت المعانقة إلى أنها يعني عادي وأنها ملتزمة كتقبيل يد العالم إذا صارت كذلك دخلت في باب إيش؟ الإحداث في الدين. واضح؟
واضح.
الحمد لله.
نعم. أنا يا شيخ أنا
الله يحفظك.
قلت أن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام.
نعم.
فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يداه أو لا يضع يداه على الصدر أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟
يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.
طب ما الدليل على هذا؟
إنما جعل الإمام ليؤتم به.
ولكن لفظ الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين والأشهاديات أم
كيف؟ تعني بسؤالك هذا الأخير أن الحديث يعني تفهمه أنه يعني الحصر فقط، اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهمه منك.
كنت أعني هذا.
أعني هذا. فإذا كنت تعني هذا فأنت أول من لا يعني هذا.
كيف
يا شيخ؟ أحسنت. الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه ست أشياء ذكرها الحديث. فإذا كنت تعني كما قلت لك وأكدت قولك بأنك تعني أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك بأنك أول من يخالف ما قلته هو أنت. قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب. إذا الإمام سهى عن التشهد الأول وقام إلى ركعة ثالثة، تتابعه أم لا؟
متابع.
مش مذكور في الحديث هذا.
طيب وإذا الإمام كان يسرح في الصلاة يعني؟
وعدي وعدي.
نعم.
لأني أنا أردت من قولي لك أنت أول مخالف لما قلت أن نضع قاعدة وننطلق منها. لأنه أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة بظنوا أن اتباع الإمام الحنفي اللي ما بيرفع يديه هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعدا فيجلس معه هو مخالف للركن، لأنه قيام ركن. فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذورا، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذورا. وأتيتك بمثال تعرفه وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. قلت تتابعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص فيه، ولعل هذا النص هو الذي يعني يسر لك سبيل الجواب الصحيح. مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة. الآن نفترض صورة وسئلت عنها مرارا وتكرارا، إمام نسي التشهد الأول فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟
في التشهد الأول؟
أيوة الأول.
وعاد؟
وعاد أيوة.
نعود أيضا معه لاتباع الإمام، نعود معه أيضا.
أنت ما تقول اتباع الإمام إلى آخره، ماذا تفعل؟ تقول أعبده أتابعه أو لا أتابعه. كويس؟ شو الدليل؟
على اتباع الإمام.
إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي ظننت أنه خاص بالأشياء المنصوص عليها، ففعلت أنت فعلتي وكلاهما مصيب، وكلانا مصيب إن شاء الله. إيش فعلتي وفعلتك؟ أخذت المبدأ إنما جعل الإمام لأتم به، عرفت؟ فأنت تشعر الآن بأنه المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يريد أن يبني على قاعدة. في هذه المسألة التي نحن في صددها ما هي القاعدة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. في حديث آخر مهم جدا، فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه في ماذا؟ أيضا في مسائل محدودة، لا في كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما عن وهم أنه هذا هو السنة هذا هو الصواب. نحن ما نخالف الأئمة أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث. وعلى هذا نقول ما ذكر في الحديث هو ليس للحصر وإنما للتمثيل، وإنما للتمثيل. كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق، إذا الإمام صلى الظهر خمسا قام إلى الركعة الخامسة ماذا تفعل أنت؟
نذكره.
فإن تذكر فبها، وإن لم يتذكر
نجلس.
هل تابعته؟
لم تتابعه.
لما؟
لأنه زاد عن الصلاة.
هو زاد عن الصلاة عمدا ولا سهوا؟
ولكن ذكرته.
معليش أسألك،
نعم
عمدا ولا سهوا؟ هذا الجواب. كونك أنت ذكرته، هل عرفت وكشفت عن قلبي بأنه تذكر؟ إذن ماذا يفيدك؟ يفيدني قولك لكني ذكرته. المهم أن تعرف أنك حينما تذكرت وتذكر معك حينئذ يصبح معاندا فلا يتابع. لكن هل لواحد منا أن يصل إلى اطلاع على ما في القلوب؟ طبعا لسنا صوفية لبكشف ما في القلوب. إذن لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبعا بمبدأ قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه واحدة. وهناك أخرى ولعلها أنص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنه. هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر خمسا، فلما سلم قيل له عليه السلام أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له صليت خمسا، فسجد سجدتي سهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا نحن نوجه سؤالا، وهو لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتبعوا الرسول في هذه الزيادة للركعة الخامسة على الظهر؟ في علمي هناك جوابان، الذي أتبناه أنا لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من نبيه مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصدا بطلت الصلاة، لأن الذي يصلي جالسا فريضة وهو قادر على القيام صلاته باطلة. فلما قال الرسول عليه السلام وإذا صلى جالسا، يفهم كل مسلم عربي أو عنده سريقة عربية أنه يعني المعذور، ما يعني المتعنت المكابر مخالف الشريعة، أي العاجز. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لما فهموا منه أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة، سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته أو فيما كان دون ذلك. لما تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمسا تابعوه. هذا قول. قول ثاني، وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال، قالوا تابعوه لأنهم كانوا في زمن لما ينتهي الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دار في خلدهم وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون نزل شرع جديد، فالظهر كانوا يعرفونه أربعا فممكن أن يكون صار خمسة، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام. هذا الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح، لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال لإمكان يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص. وثانيا وهذا أمر هام جدا جدا، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صليت خماسية. في صحيح البخاري أن واليا من ولاة بني أمية لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي عقبة بن الوليد
بن أبي معيط، الوليد بن عقبة أستاذ،
الوليد بن عقبة يمكن يكون كذلك، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون، صلى الصبح أربعا مش ثلاثة، أربع ركعات، ثم لما سلم قال أزيدكم، رجل خير أزيدكم، ما أحد منهم أعاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال الإمام ضامن، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو غير مؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد لكن المقتدين لا يعلمون ذلك فهو إذن ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل والواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهبه وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نزيد الفرقة فرقة ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، وذلك خير وأبقى. غير وإيش عندك؟
السؤال آخر بالنسبة حول الموضوع، بالنسبة للأغلب مذهب الحنفي بيسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع.
أخذت الجواب، أخذت الجواب،
ولكن هناك
ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي.
ما كيف أصلي معه؟ أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهابي ولا تصلي معه.
فإذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن إيش قلت أنت؟
نص الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته،
أي نعم،
صلي فإنك لم تصلي، يعني طالما هو يسرح في الصلاة فصلاته تكون باطلة.
أي نعم.
فكيف الواحد يتبع الإمام فيها؟
ونحن انتهينا من هذا، قلنا
لا تجاهد.
لا أنا بقول لك لا تجاهد،
إذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم، لأن إحنا هناك في أفغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية فهم أحناف.
أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما أعمل لك لا تصلي.
لا القنوت شيء وذي شيء،
المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي
خلفه.
أي نعم خلفه.
نعم.
واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة، نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟
لا، هم مذهبهم هكذا أن هم لا يطمئنون.
لا تطل في الجواب، قل خير الكلام ما قال ودل.
نعم.
أما إلا لك هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث، ولا هذا مذهبه؟
هذا مذهبه،
بس هذا الجواب. ما تفضل تضيع علينا الوقت،
ولكن يعلم السنة،
لأنه في غيرك بده يسأل هون وهون، لا تضيع علينا الوقت. هذا اللي يريد أن يسأل.
اقترب لأشياء، اقترب لأشياء.
المهم
وصل الصوت يا
نهاية المطاف، فهمت القاعدة؟
نعم.
وصل الصوت.
القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي
متأول.
فإذا عرفت أنه مقتنع فأنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة.
نعم.
أما إذا عرف بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها، حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه.
وإن تأدى الغرض أنه نطر في الجهاد في هذا المكان؟
الشيخ الجواب غير.
يا حبيبي يا شيخ، هناك الوضع غير ما تسمع، يعني هناك في الخندق ما هم يصلوا المذهب الحنفي، إذ لم تتبعوا إذا انتبهوا تصلي معهم الصلوات في تأخير الصلاة وتقديم الصلاة زي كما يفعلون، يعني مثلا يخلك صلاة الصبح إلى قبل الشروق ويخلك صلاة العصر إلى قبل المغرب.
نعم يا حبيبي، أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس.
نعم
أنت أخذت المخرج.
هو بيقول لك الآن ما يفعل الإمام
إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر، يعني
لو كان متكابر
ليش عم تفرض الفرضية هذه؟ وأنت في خندق واحد، ما عجيب هذه؟ ليش تفرض الفرضية اللي أنت ما لك مقتنع فيها؟ وأنت أجبتني آنفا، أنت أجبتني آنفا بأنه هذا يفعل هيك يراه، مش أنت اللي قلت هذا الكلام؟ لماذا الآن تفرض فرضية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد؟ لماذا تفترض فرضية معاكس لما تعتقد؟ تفضل يا أخي، إيش عندك؟
سؤال صغير بس حول الموضوع، إذا سمحت من أخونا.
لا أود سابقونا،
تعال جاي يا أخي، تفضل
يا شيخ. بص خليك تحلل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة
والسلام على رسول الله. بالنسبة للناس مع السؤال إذا سمحت، مرة
ألف حظوظ.
الاقتداء بالإمام، ما حضرتك قلت إن الإمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة وخالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به، فنحن مأمورين باقتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة، رحمك الله، كل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي. فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن وجاء بأشياء ممكن أن تبطل صلاته يقتدي المأمومين كذلك؟
أنت سامحك الله، ألا تعيد البحث السابق؟ ما أخذ جواب هذا السؤال؟
ممكن أنا أقول أن الإمام يأتي بأشياء
ليس هذا أوانك. نعم
أنا أقول أن الإمام يأتي.
أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذ جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؟ لأنه بده يضيع الوقت الآن، كل واحد بيرفع أصبعه هون وهو بده يسأل سؤال. أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البحث فيه وانتهينا منه. طول بالك شوي،
الله يوسع عليك.
ما لشي، شو أشكل عليك من الكلام اللي سمعته آنفا؟ أنت بتقول أنه كل المسلمين مأمورين باتباع إيش؟ هذا كلام صحيح. هل سمعت منا خلافه؟ سمعت منا خلافه؟
سمعت ان احنا نقتدي بالامام في مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله اكبر، نحن نتبع الامام في اتباع الرسول في قوله انما جعل الامام ليتم به. سامحك الله، نحن نتبع الامام الذي اخطا والذي ترك ركنا او نسي شيئا تطبيقا لقول الرسول انما جعل الامام ليتم به. والآن سيعود البحث الذي جرى بيني وبين الأخ، أنت تتبع الإمام إذا أخطأ ولا لا؟
في أي شيء؟ لا، أنت قلت لا يتبع
في الأشياء اللي ذكرت سابقا.
نعم، هذا يكون سهو
إذا قام إلى الخامسة مثلا.
طول بالك شوية، السهو هو خطأ؟
خطأ.
طيب، فإذا واحد في عنده فكرة، عنده يعني مذهب هو فيه مخطئ، هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب اسأل هذا السؤال، مادام ما تدري شو وظيفتك. إذا كنت لا تدري شو وظيفتك، طيب لماذا لا تسأل؟ أليس هذا أحق أن تعلم أن رجل تبنى رأياً وهو عند الله خطأ وتعبد الله على هذا الخطأ، صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولا مرفوضة؟ بتقول الله أعلم. أنت ما تعرف أنه الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذن أنت تحتاج إلى دروس عديدة لحتى تفهم هذه المسألة. إنما جعل الإمام ليتم به، ما تعرف أن بعض الأئمة بيقول إذا خرج دم ينقذ وضوء، وآخر بيقول لك إذا خرج بحور من الدماء وضوء صحيح؟
ما أعرف ذلك.
ها؟
أعرف ذلك.
طيب، ما هو الصواب؟
صواب أن الوضوء
طيب ومس المرأة ينقض وضوء ولا لا؟
هناك اختلاف في ذلك الأمر، لا أعرف الصحيح.
ما تعرف الصحيح؟ اختلفوا ولا لا؟ افترض بقى ما شئت، هل اللي بمس المرأة ما بيتوضأ وكان مس المرأة ينقض وضوء، ليه ما بيتوضأ؟ هيك اختنا هو فهم الآية، أو لمسهم النساء كلا عن جماع، والآخر فهم أنه لمس ظاهري، فهل صلى هيك ولا صلى هيك؟ دون يعني واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة. ثم الرسول عليه السلام قال، وهذا نهاية الكلام لأنه ما بينتهي، يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. سمعت هذا الحديث من قبل؟ ها؟ شو فقه عندك؟ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شو معنى فإن أخطأوا فلكم وعليهم؟ أليس معنى صلاتهم صحيحة والخطأ عليهم؟
سؤال وين؟ سؤال
أنا
سؤال.
لا لا
أنا سؤال.
لا مش أنت أبدا.
والله سؤال مهم.
إيش عندك؟
سؤال في العقيدة.
اسمع يا شيخ.
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الإذاء بعد الأذان؟
آه.
الصلاة اللهم صل على محمد كافي، ولا اللهم صل على محمد إلى آخر النص؟
الأفضل إلى آخر اللفظ، ويجوز الاقتصار. نعم.
بالنسبة يا شيخ.
أحمد. نؤمن وراء القنوت وراء الإمام.
صلاة
الفجر يقول لك
نعم.
بناء على الكلام هذا الدرس الماضي كافي يا أخي.
شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي نفسها،
اللهم صل على محمد،
أحد إخواننا من الجالسين استشكل يعني أثناء كلامكم أستاذي في قضية، يعني لما تقول عليه السلام، فبيقول هل قولك عليه السلام كاف في ذكر الصلاة على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ فما هو الجواب جزاك الله؟
الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب، لكنه إذا قال أحيانا ذلك فلا مانع من ذلك، لأنه لو لم يقل، لو ذكر الرسول عليه السلام 10 مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعد إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كلما ذكر إلا إذا تعددت المجالس.
شيخ حديث البخيل من ذكرت عنده، هل له موقع في هذا البحث؟
قد قلت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه في المجلس في الواحد. نعم.
طيب شيخ، هذه رجل من العوام مصلي لكنه في صفته أمكر من ثعلب، ومن يعني يعرفه يتعب.
يا لطيف.
هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين كان هو المخطئ فيه، انتصر لغير الحق، ليس نقاشا فقهيا، مسألة عادية. فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول السلام عليكم فلا يرد بالسلام، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك لأنه لم يرد السلام، لأنك رأيت في ذلك كفاية من شره، فهل هذا العمل مشروع أم أنه يجب أني أظلني أسلم عليه كل ما ألقاه؟
إن سلمت عليه كل ما لقيته فذلك هو الأفضل، وإن أعرضت عنه فهو جائز.
يا شيخ سؤال ورد يا شيخ، أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكلام، والآن قبل قليل تفضلتم وتكلمت لسنا بصوفية نعلم ما في الصدور، والصوفي لا يعلم في حقيقة أمره، أليس ذلك خطأ؟
لا أنت خطأ.
ها؟
الشيخ يعني حقيقة ملاحظة
دقيقة.
ليست في محلها.
اسمع اسمع، ليست في محلها، الله أكبر. اسمع. بس لا تسألني يا شيخ رجاء، جاوبني بدون ما تسألني. الأخ سئل حتى كاد يهلك.
يا ابو ليلى وين ابو ليلى؟ ليش التفاح؟
في طريقي انه مو من حظك. وين ابو ليلى؟ بعدين ما بتاخذ الجواب.
لا لا خليك جوا ابو ليلى.
ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية؟
أنك تنتقدهم في يعني فيما يعتقدون.
طيب أيضا
بس, أيضا. بس من حيث اللفظ من حيث اللفظ
هو من حيث اللفظ
ما في القلب اللي ركز عليه. نحن لا نتعامل بما في القلب حاليا, نتعامل بما على طرف اللسان. بارك الله فيك.
نعم. طرف
نحن يعني نأخذ من الشيخ يعني كما يعلمنا نتعلم. فيعني معذرة.
الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم, ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به.
سلمنا.
هذا الشيء يقال من باب الإنكار.
الله يجزيك الخير. الله أنه يطيل عمرك ويحسن عملك ويحسن كتابنا.
فالطق إنك أنت العزيز الكريم.
هو مش أنا يعني. دير بالك. دير بالك.
هو ليس بعزيز ولا بكريم.
يعني هو الآن عم يشهد أن ناقل الكفر ليس بكافر.
نعم.
وناقل الخطأ ليس بمخطئ.
بس يا شيخ عفوا, بالنسبة لصحيح في بالنسبة لشيخ الرواتب اللي تفضلت الكلام تفضلت فيه عن الرواتب والأوقات. طب احنا يا شيخ إذا يعني صار عندنا ظرف والواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلا, المسؤولين ما يعذروا يخصموا عليه ويحققوا معه, تنقلب وزارة الأوقاف إلى مخفر. ليش؟ أن غاب صلاة العصر مثلا أو كذا لطارئ, فنحن يعني مضطرين للتعامل مع هذه الإجازات.
حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها.
أنتم بسطة.
هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فر من الزحف؟
نحن نجيب عن هذا السؤال عادة فنقول الذي يذهب هناك ليجاهد في سبيل الله حقا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية. منها أنه ذهابه إلى هناك ليس نزهة, يعني متى ما عنا في باله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب, ومتى ما اشتاق إلى الآن رجع. ليس الأمر كذلك. يجب ولا بد أنه هو أن يكون جنديا بمعنى الكلمة, وأن يكون مطيعا لرؤسائه وأمرائه وإلى آخره. فإذا خطر في باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه, وكل بلاد الإسلام هي الوطن, فلا بد من أن يستأذن المسؤول عنه الأمير. فإن أذن له وكان الإذن في غير محله مثل القدوة السابقة فالإثم عليه وليس على المأذون له, وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي وإنما ركب رأسه ورجع فهو عاصي ويعتبر فار من الزحف.
طيب الأخ, سؤال يا شيخ بسيط للأخ الكريم, يسأل عن السلام بالسيارة. واحد مسرع في سيارة فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن
يسمعه.
نعم. ما تعليق فضيلتكم على السلام؟
أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما. الجواب أن السلام لابد منه, لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس, حينئذ لابد من الإشارة, لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة. فيجب أن يجمع بين الأمرين, أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم. أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه الإشارة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون. يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع، يجب أن نعتبره ذكرا لله عز وجل. هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر.
نعم نعم لا هذه صحيحة.
هذه صحيحة بس هذيك مو صحيحة لسا. يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرخص في ذكرهم، لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في حدود تقاليدهم. فقول المسلم السلام عليك وأنت لم تسمع السلام فهو قد ذكر الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا السلام اسم من أسماء الله، هن الجماعة بيذكروا الله 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 كلام لا معنى له باللغة العربية لأنه مبتدأ ليس له خبر. الله ما باله يا أخي؟ الله كريم، الله رحيم إلى آخره. أحمد، محمد، خالد، شبه أخي كريم، عالم إلى آخره. هيك بتتم الجملة عربية. مع ذلك هن قانعين أنه ذاكرين الله، لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه. من ذلك الصورة التي ورد السؤال عنها، أنا في السيارة ومريت وماشي كيلو 100-120 إلى آخره، ليه راح يسمع ذاك الرجل؟ لكن أنا بقول السلام عليكم لأني ذكرت الله وبشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعني بيده، أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشير بيده. أما الاختصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا لا يجوز وهذه عادة كفار. هالجهة الجبهة ما تحركت المرة. تفضل اسمعوا يا أخوان. نعم
أحدهم طرح السلام، كتابي طرح سلاما على المسلم فرد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إذا قال لكم السلام عليكم فقولوا وعليكم، هو قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل يأثم الذي قال هذه الجملة؟
لا، كيف يأثم وهو قد أحسن
بالنسبة للكتاب؟
أي نعم، لأن الحديث الذي ذكرته إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا الحديث له تفسيران، أحدهما هو المراد والآخر غير مراد. الحديث له مناسبة، إنكم قادمون على يهود أو أهل الكتاب، فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السلام عليكم، فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم. هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية. هذه العلة الشرعية هي فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فهنا نقول إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون السلام عليكم، يعني بغمغم الكلمة وبدلس فيها، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلا، يقتصر في الجواب على وعليكم. أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم، هل سمعت يوما نصرانيا من هؤلاء النصارى، حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول السلام عليكم، ولا بيقولوا مثل ما بيقولوا المسلمين؟ حينئذ هنا لا يرد الحديث السابق، لأن الحديث السابق كان مقرونا بعلة، وهي إنما يقول أحدهم السلام عليكم، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله، إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق، إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له نحن منتبهون لك، لسنا غافلين عن لفظك الملغوم فنقول عليك، فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه، وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاء وعلينا بالموت عليه بالموت. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم، أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طارت شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. نعم. لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها يا عائشة ما هذا؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا كنت متنبها وما اعتديت عليه لقول الله، هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأنا قلت عليكم، أما عليكم السام واللعن والغضب، هو ما قال السام صراحة، لوى لسانه بذلك، فأنا قلت عليكم، إن كان يعني هذا المعنى السيء فقد رددت عليه، وإن كان يعني المعنى الإسلامي فأيضا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام. باختصار الآية عامة، فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة، لا يؤاخذكم الله
ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا من القسط وهو العدل، أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين السلام عليكم أن نقول عليكم السلام، أما إذا قال السلام عليكم نقول عليكم. وهذا هو جواب السؤال السابق.
سمحت يا شيخ تفين تسمعنا للسؤال.
نعم.
في مرة بنا أثر لا ندري مدى صحته، اللي هو أن ابن عمر مر به كتابي فسلم على ابن عمر فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل له أن هذا كتابي فقال له رد علي سلامي، فما أدري مدى تعليق فضيلتكم.
أعد رواية الأثر حتى
أصدق. الأثر بتقول إنه ابن عمر سلم على كتابي
كويس،
فرد الكتابي سلم على ابن عمر.
لا، هذا الذي أردت أن تثبت منك.
أيوة.
لا، هي الرواية الثانية أنه ابن عمر سلم، لذلك قال لو رد علي سلامي.
أيوه.
مش العكس.
يعني ما يبدأ بالسلام. يعني لا نبدأهم بالسلام.
لأنه هذا صريح، قال عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. فهذا حكم آخر، البحث كان آنفا في الجواب. أي نعم. أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز. وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين، ومن آداب الإسلامية أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، وسرعان ما تبين له أنه ليس بمسلم فقال رد عليه سلامي. كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب.
بالنسبة للرقية، وعرفنا أن الرقية بالفاتحة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أو جعلت معها شيء، ولكن هناك من يقول بالرقية بالقرآن كامل وبالقرآن مخصصا منه أجزاء معينة كنهايات سورة كذا أو بدايات سورة كذا، أو أن تقول حبستك مثلا بنون للجني على المصروع، أو يعني بالقرآن مخصوص منه، فما هو القول الفصل في ذلك حيث أننا سمعنا كثيرا من الأقوال؟
هذا كما قيل بالنسبة لبعض المسائل آنفة الذكر، لا يجوز تخصيص شيء بشيء إلا بنص من القرآن الكريم، لأننا لا نستطيع أن نقول أن السورة الفلانية فيها السر الفلاني إلا بنص عن الله ورسوله، وإلا نص فهو تحكم من الإنسان يدخل في باب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيجوز الترقية بالقرآن كله، أما ادعاء أنه هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا هذا لا أصل له في الشرع.
قال أحدهم أنه إذا قرأت كذا معين فإن الجن يكلمني.
نحن قلنا الجواب ما سمعته، وسبحانك اللهم بحمدك.